فكن المعين.
الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، والبداية استهله بالعناوين الرئيسية. رئيسي ينتقد الموقف غير البناء للوكالة الذرية لأنه أخل بالمحادثة النووية. طهران تحث الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار مع هذا البلد. وإصابة 100 فلسطيني خلال التصدي لاعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني ضرورة عدم ارتهان العلاقات الإيرانية الأوروبية لإرادة أحادية، معربا عن تطلع إيران لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. وانتقد رئيسي في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل موقف غير البناء للوكالة الذرية، وقال إنه أخل بالمحادثات النووية، كما حذر من غياب حكومة أفغانية شاملة على مستقبل البلد وأمن أوروبا، مشددا على بذل إيران قصارى جهدها لصون حقوق الشعب الأفغاني. من جهته أكد ميشيل الرغبة الجادة في تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي مع إيران، مضيفا أننا نرغب في البقاء شريكا صادقا لإيران. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الخميس وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر وزارة الخارجية بطهران، وبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وأبرز القضايا التي بحثها الوزيران هي قضية أفغانستان التطورات الأخيرة. وفي هذا الإطار أيضا بحث أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي فجر اليوم مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد التطورات في المنطقة. حث وزير الخارجية الإيراني الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار في هذا البلد. وأكد حسين أمير عبد اللهيان خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان الذي عقد برعاية إسلام أباد أن استخدام القوة العسكرية والتدخل الأجنبي يمثل تكرارا للخطأ الذي شهده هذا البلد في التاريخ المعاصر. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن جدول اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان يتضمن آليات تحقيق إرادة الشعب الأفغاني من أجل العيش في بلد مستقر وآمن. هذا واستقبل الكثير من دول العالم أعلن طالبان عن تشكيل حكومة الأفغانية بحذر، وقال طهران إن الأولوية هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبها. المزيد في التقرير التالي.
طالبان أعلنت عن حكومة مؤقتة في أفغانستان بعد أن وعدت بتبني نمط حكم أكثر شمولا، لكن جميع الحقائب الرئيسية أسندت إلى قياديين مخضرمين أساسيين في الجماعة، ما دعا دول العالم إلى استقبال الإعلان عن تشكيل الحكومة بحذر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن إيران أكدت خلال اجتماع الدول الست الجارة لأفغانستان إن الأولوية هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد أن أكثر من نصف مليون أفغاني نسحوا داخل البلاد هذا العام، وقال إن تجاهل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يشكل مخاوف لأصدقاء الشعب الأفغاني. الاتحاد الأوروبي أعلن عن استعداده لمواصلة تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان، وفي الوقت ذاته انتقد الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان وقال إن تشكيلة الحكومة لا تمثل التنوع الإثني والديني الغني في البلاد. فرنسا من جانبها أشارت إلى أن أفعال طالبان غير مطابقة مع أقوالها، ورأت أنه لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر عن قلقه إزاء الحكومة المؤقتة، وأشار إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان بهدف السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد. الصين أبدت استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة، ودعت إلى تشكيل حكومة منفتحة وممثلة للجميع، ووصفت تشكيل الحكومة بأنه خطوة ضرورية في إعادة الإعمار. وفي طوكيو قالت الحكومة اليابانية أنها ترقب أفعال طالبان وستبقى على التعاون مع دول أخرى لضمان سلامة مواطنيها في أفغانستان. الولايات المتحدة عربت عن قلقها بشأن انتماءات وسجلات بعض من اختارتهم طالبان لشغل مناصب حكومية مهمة، وقالت إنها ستحكم على هذه الحكومة بناء على أفعالها وليس من خلال أقوالها.
أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شيكارتشي جاهزية القوات الإيرانية في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وقال شيكارتشي أن الحدث الأكبر بالنسبة لأفغانستان هو هروب الأمريكيين، مضيفا أن أي حكومة أفغانية يجب أن تضم الجميع وألا تسمح بعودة الأمريكيين ولا تؤثر سلبا على أمن دول الجوار والمنطقة. وأكد أن أي تواجد أمريكي لم يجلب الأمن وإنما أدى للدمار وعدم الاستقرار في المنطقة، وخير شاهد ودليل على ما حصل في العراق وأفغانستان. وافق طالبان على السماح برحيل 200 من المدنيين الأمريكيين ومواطني دول أخرى من مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان. وأكدت وكالة رويترز أنه تقرر أن يتوجه هؤلاء الركاب للعاصمة كابول أولا، والانطلاق بهم ثانيا بطائرة مستأجرة من مطار العاصمة الأفغانية. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله أن هؤلاء قد بقوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية، وأن الموافقة على رحيلهم جاء نتيجة ضغط المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل على طالبان. أصيب 100 فلسطيني خلال التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة ومفرق بيتا جنوبية نابلس بالضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الإصابات حصلت خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداء قوات الاحتلال على الوقفة التضامنية مع الأسر الفلسطينيين عند باب العمود بالقدس المحتلة، حيث ردد لهم المتظاهرون اسم زكريا أحد الأسر الذين انتزعوا حريتهم من معتقل جلبوع. من جهة أخرى نوه الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بالهبة الجماهيرية العارمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دعما للأسر الفلسطينيين في مواجهة عدوان الاحتلال، مؤكدا أن هذه الهبة تعبير حقيقي لمركزية قضية الأسرى لدى الشعب الفلسطيني. وفي غضون ذلك نظمت حركة حماس والجهاد فعاليات جماهيرية حاشدة في قطاع غزة تنديدا بعدوان الاحتلال على الأسرى في سجونه وابتهاجا بانتزاع الأسرى 6 حريتهم من سجن جلبوع. تفاصيل أكثر حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
نفق الحرية لا زال صداه يتردد في أنحاء فلسطين وخارجها، ولكن الحرية تكتمل بالاطمئنان على مصير الأسرى 6. ولهذا بعثت فصائل المقاومة من غزة برسائل صريحة للاحتلال بأن أي اعتداء على المحررين سيكون بمثابة إعلان حالة حرب.
أي ممارسات من العدو ضد الأسرى بالذات الأبطال 6 الذين استطاعوا أن يتحرروا وانتزعوا حريتهم عبر نفق سجن جلبوع لانتزاع الحرية لن نسمح للعدو بالتفرد بهم، وهو يعرف تماما أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تقف مكتوفة الأيدي أم أي مس بحياتهم أو النيل منها.
اليوم شعبنا الفلسطيني بكل قطاعاته بكل فئاته يلتف حول دعم الأسرى وتوفير لهم الأمن والأمان والحماية من أجل أن يحيوا بعزة وكرامة، ونقول كل الخيارات مفتوحة إذا ارتكب العدو أي حماقة باتجاه صان البواسط.
الفعاليات الشعبية الداعمة للأسرى لم تتوقف، فقد خرجت الجماهير جنوب القطاع حاملين الملاعق التي حفر بها الأسرى نفق الحرية وكسروا بها هيبة الاحتلال.
خرجوا أحرارا من تحت الأرض فأشعلوا فوق الأرض وحدة فلسطينية كما لم يحدث من قبل، فقد غابت الألوان الحزبية وحضر فقط اللون الفلسطيني، فكل فصائل المقاومة الآن يدها على الزناد ترقب أي مساس إسرائيلي بحياة الأحرار.
ليل غزة كنهارها، فقد تناسى المحاصرون هنا حصارهم، وخرجت الجماهير بدعوى من حركة حماس لتؤكد أن عيون مقاومتها ترقب أسرى الحرية.
نحن كشعب فلسطين وكمواطن فلسطيني كلنا خلف المقاومة وخلف أسرانا وخلف مقاومتنا ومحور المقاومة، لن نترك أسرانا وحدهم.
الالتفاف الشعبي والفصائلي حول أحرار نفق الحرية يدلل على أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني تطغى على أي خلاف سياسي.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: الطيران الحربي الروسي يقتل ويصيب عشرات المسلحين في إدلب السورية. النجباء تندد بصمت الحكومة إزاء تجاوزات الجيش التركي بشمال العراق. والعدوان السعودي الأمريكي يواصل اعتداءاته على المحافظات اليمنية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نفذ الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات على مواقع لجماعة تطلق على نفسها اسم حراس الدين أو حراس الدين في محوري جبل الزاوية جنوب إدلب ومحيط معرة المصرين بشمال المحافظة. وأفاد مصدر ميداني سوري أن الطائرات الاستطلاع الروسية رصدت مواقع وتحركات غير عادية للمسلحين في جنوب إدلب ومعرة المصرين، ما استدعى تدخلا سريعا بسلسلة غارات دمرت خلالها مواقع الجماعة وقتل وأصيب أكثر من 30 مسلحا، إضافة إلى تدمير أسلحة وذخائر في تلك المواقع. هذا وكانت وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة دخلت منطقة درع البلد برفقة وجهاء العشائر، وذلك في إطار اتفاق التسوية بين السلطات السورية والجماعات المسلحة. وحول هذا الموضوع تابعوا الحوار التالي مع المحلل السياسي مهند الظاهر.
أنا أعتقد ربما يكون هناك خروقات في يعني في الآونة القادمة، حقيقة بالأيام الأولى ربما يكون هناك خروقات لبعض الجماعات الإرهابية هناك، وبالتالي نوع من المقاومة أو نوع من الممانعة للاتفاق، لأنه يدرك تماما بأنه عندما يدخل الجيش العربي السوري في أي تسوية لابد أن تتم. نستذكر هنا ما حصل في منطقة دوما إذا بتتذكر في عام 2018 تقريبا بأوائل نيسان في عام 2018، عندما بدأت المفاوضات بين الجيش العربي السوري والدولة السورية بشكل عام مع الجماعات الإرهابية المسلحة بواسطة الوسيط الروسي، وكان هناك كثير من الممانعة لدى هذه الجماعات الإرهابية للجيش العربي السوري لتنفيذ هذه الاتفاق بالانسحاب إلى منطقة أو بتثبيت النقاط. في النهاية ما حصل أن دوما الآن بيد الدولة السورية، ودوما لأهلها ولأصحابها الحقيقيين درعا، وربما لأنها تعتبر القلعة الأخيرة في الجنوب السوري يعني. وعندما نتحدث عن درعا فهذا يعني عندما بدأت المواضيع في دوما لنقارن كان هناك منطقة إدلب أو جرابلس الآن وكان بنفس الوقت كان هناك اتفاق بدرعة، ولكن الآن درعة تعتبر آخر القلاع بعد يعني لبقاء منطقتين قد تكونان يعني ساخنتين، هي منطقة الشمال السوري في إدلب ومنطقة الجزيرة السورية. ولماذا هذا الكلام نقوله؟ يعني لأنه يدرك تماما بأنه عندما تخلو درعا من هذه المنطقة، هذا يعني بأن الدولة السورية ستعود إلى البحبوحة من العيش. درعا هي منطقة زراعية، وبالتالي وليست فقط مجرد منطقة زراعية، يوجد فيها أفضل قمح ويوجد فيها أفضل خضروات، يعني يمكن أن تمول تقريبا يعني نصف سوريا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه الكيان الصهيوني والأمريكي من خلفه أعتقد يحاولون المحافظة بشكل كبير جدا على هذه الجماعات للضغط على الدولة السورية لاستمرار الوضع لتمديد الحرب.
احتج المتحدث باسم المقاومة الإسلامية لحركة النجباء على الصمت الحكومي والسياسي إزاء تجاوزات الجيش التركي ومجازره في شمال العراق. وأفاد مكتب الإعلام والعلاقات لحركة النجباء بأن المهندس نصر الشمري احتج على استمرار العمليات العدوانية للمحتلين الأتراك في شمال العراق. وقال الشمري في تغريدة على تويتر أن القوات التركية قتلت في آب فقط 26 عراقيا بين مدني وعسكري في دهوك وأربيل والسليمانية. ميدانيا أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار عن إلقاء القبض على إرهابي يتردد داخل السور الأمني لبغداد في قضاء القرمة، فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تدمير عدة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وقتل من كان فيها في مختلف مناطق البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادر زيج عن اعتقال عنصر بارز من عصابات داعش الإجرامية من قبل قوة من مكافحة إجرام قضاء القرمة شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. بنفس السياق قالت وزارة الدفاع العراقية أنها ألقت القبض على إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء على خلفيات إرهابية قرب حدود سامراء وفي منطقة الأزرقية بناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار. أيضا إلى ذلك كشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن عمليات عسكرية نفذها طيران القوة الجوية العراقية بتوجيه ضربات دقيقة بمناطق مختلفة من البلاد أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار التابعة لعصابات داعش الوهابي وقتل من فيها من عناصر إرهابية. وفي البصرة جنوب العراق أعلنت هيئة الحج الشعبي تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، حيث يبدأ الزائرون البصريون مسيرهم نحو كربلاء المقدسة قبل المحافظات الأخرى. وقال قائد عمليات البصرة للحج الشعبي مهدي البصيري أنه تم تقسيم المهام بين القطاعات، حيث كلفت بعضها بتأمين طرق الزائرين وأخرى بتوفير الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالمواكب الخدمية بالتنسيق مع باقي الجهات الأمنية وبارتباط مباشر مع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة لتوحيد الجهود الأمنية والاستخبارية. وأضاف أن هنالك تنسيقا مشتركا مع القطاعات الخدمية في البصرة وهيئة المواكب الحسينية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات التي تقدم للزائرين. وأوضح البصيري أن هنالك عدد من المفارز الطبية وسيارات الإسعاف التابعة للحج الشعبي تم نشرها على طرق الزائرين، كما تم طباعة المنشورات التوعوية والتثقيفية التي تتعلق بالجانب الوقائي والصحي المتعلق بالظروف الوبائية التي تشهدها البلاد. على صعيد ذي صلة أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية طلب زيادة أعداد الزائرين الإيرانيين إلى العراق، مؤكدا أن الخارجية ستدرس الطلب وسترد عليه. وكان الوزيران تباحثا بشؤون العلاقات الثنائية ومشاكل المنطقة في اتصال هاتفي بينهما. وحدد العراق 40,000 زائر عربي وأجنبي، أعطى منها 30,000 لإيران. وقال الوزير العراقي أن الحكومة العراقية تبذل جهودها لبحث سبل لزيادة عدد الزوار مع مراعاة البروتوكولات الصحية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
وصل العدوان السعودي الأمريكي غاراته على عدة محافظات يمنية مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات. واستمرت قوى العدوان بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، واستهدفت بالمسعية قرية قطابة بالجبلية بمديرية التحيتة والرقوة بمديرية منبه. في غضون ذلك شنت قوى القوات اليمنية المشتركة هجوما واسعا على مواقع قوى العدوان في محيط مدينة مارب، وحررت مناطق في الجهة الشمالية للمدينة وفرضت سيطرتها على محيط مديرية الجوبة من جهتها الجنوبية. وأبرزت التطورات الميدانية على الساحة اليمنية نتابعها من خلال هذا التقرير.
معارك هي الأعنف يشهدها محيط مدينة مأرب شمال شرق اليمن. القوات اليمنية شنت هجوما كبيرا على أطراف المدينة وحررت مناطق ومواقع مهمة في المنطقة. وسائل إعلام يمنية قالت إن المعارك في محيط مدينة مأرب والجبهات الجنوبية للمحافظة اشتدت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، مضيفة إن قوات الجيش اليمني حققت انتصارات وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة رقوان ونخلة وأصبحت على بعد 8 كيلومترات من المدينة في الجهة الشمالية. كما شهدت مديرية الجوبة جنوب المدينة قتالا عنيفا، وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع القتالية للعدوان هناك. وقد اعترفت وسائل الإعلام التابعة للسعودية بتقدم الجيش اليمني في مأرب، ذكرت إن القوات التابعة للتحالف أجرت انسحابات أسمتها بالتكتيكية. الطيران السعودي شن أيضا هجمات واسعة على محيط المدينة، حيث قالت مصادر إن الطيران شن عشرات الغارات وإنه حاول منع تقدم الجيش اليمني نحو مدينة مأرب التي تعد المركز الأهم لقوى العدوان وآخر معاقله في المناطق الشمالية اليمنية. وفي السياق نفسه عاد الطيران السعودي لاستهداف مناطق مدنية في محافظة تعز جنوب اليمن، حيث شن عشرات القارات على مطار تعز الدولي وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي وجبل أمان ومناطق متعددة في الحوبان ومفرق الذاكرة وخط تعز القاعدة، وأحدثت القارات أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي سياق التدخل الغربي في اليمن اتهمت صنعاء بريطانيا بتصعيد أعمالها العدوانية، وقالت إن بريطانيا تقوم بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان، مضيفة إن القوات البريطانية تتخذ من المحافظات الجنوبية منطلقا لخدمة أهدافهم الاستعمارية.
تكبد حزب العدالة والتنمية في المغرب هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، وندد حزب العدالة والتنمية بما أسماها خروقات شابت عملية التصويت، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الانتخابات تمت في ظروف عادية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
حملت النتائج المفاجئة للانتخابات التشريعية في المغرب مضامين رئيسية حول مستقبل الحياة السياسية في البلاد، حيث كشفت النتائج عن تكبد حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية جدا بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر.
الإعلان عن نتائج مؤقتة الخاصة ب 96% من مجموع المقاعد كما يلي: حزب التجمع الوطني للأحرار 97 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا، حزب الاستقلال 78 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 12 مقعد.
الهزيمة المدوية لحزب العدالة الذي حصل على 10% فقط من حصصه السابقة من مقاعد البرلمان تزامن مع تنديد قادة الحزب بوجود خروقات وصفوها بالخطيرة، مثل شراء الأصوات وحرمان الناخبين من الاقتراع بسبب ارتباك في لوائح التصويت داخل عدد من اللجان، اتهامات ردت عليها وزارة الداخلية بالتأكيد على أن الانتخابات التي سجلت نسبة مشاركة مرتفعة وصلت لأكثر من 50% جرت في ظروف عادية.
ثم مضت عملية التصويت في ظروف عادية باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية.
نتائج الانتخابات أنهت آمال حزب العدالة بالاستمرار في قيادة الحكومة لولاية ثالثة، حيث يرتقب أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام قادمة.
بهذا نصل معكم الختام العناوين الرئيسية. رئيسي ينتقد الموقف غير البناء للوكالة الذرية لأنه أخل بالمحادثات النووية. طهران تحث الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار مع هذا البلد. وإصابة 100 فلسطيني خلال تصادي الاعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
كان الإمام زين العابدين عليه السلام مع حلمه الذي لا يبلغه الخل المواسي شديد الجزع والشكوى لهذه المصيبة والبلوى على مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث بكى بدمع مسفوح وقلب مقروح يقطع نهاره بصيامه وليله بقيامه، فإذا أحضر الطعام لإفطاره ذكر قتلاه وقال وا كربلا، ويكرر ذلك ويقول قتل ابن رسول الله جائعا وعطشانا حتى لم يبل ثيابه.
يا ابن رسول الله، لم تكثر البكاء على أبيك الحسين عليه السلام؟
قال الإمام زين العابدين: إن يعقوب فقد ولدا من أولاده فبكى عليه حتى ابيضت عيناه، وابنه حي في الدنيا ولم يعلم أنه مات، وقد نظرت إلى أبي وسبعة عشر من أهل بيتي قتلوا في ساعة واحدة، أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟
أما بنات رسول الله، جئنا إلى دار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونادت أم كلثوم بنت علي عليه السلام: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكنا في الخروج بجمع شمل، رجعنا حاسرين مسلبينا، ومولانا الحسين لنا أنيس، رجعنا والحسين به دهينا، ألا فاخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أخينا، وإن رجالنا في الطف صرعى بلا روس فقد ذبحوا البنينا.
خرجت زوجة أمير المؤمنين أم البنين وعلى كتفها طفل للعباس عليه السلام، حتى دنت من بشر فأخذت تسأله عن الحسين وهو يجيبها عن أولادها الأربعة:
يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك جعفر.
أخبرني عن ولدي الحسين.
عظم الله لك الأجر بولدك عثمان.
وهل سألتك عن عثمان؟ أخبرني عن ولد الحسين.
عظم الله لك الأجر بولدك العباس.
لما سمعت بذلك جلست على الأرض وأخذت تلطم وجهها ورأسها، حيث أنها بعد أن سمعت بشهادة أبي الفضل العباس تيقنت من شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
لما دخل بشر بن حذلم المدينة وأخبر الناس بقتل الحسين عليه السلام وضج الناس بالبكاء والنحيب، كان محمد بن الحنفية مريضا ولم يكن له علم بذلك الخبر الشنيع، فسمع أصواتا عالية ورجة عظيمة فلا يقدر أحد أن يخبره لخوفهم عليه من الموت، لأنه قد أنحله المرض فألح عليهم بالسؤال:
ما هذا البكاء والنحيب؟
جعلت فداك يا ابن أمير المؤمنين، إن أخاك الحسين
ماذا؟
قد أتى من الكوفة، وقد غدر أهل الكوفة بابن عمك مسلم بن عقيل.
لا إله إلا الله.
فرجع عنهم وأتى بأهله وأصحابه.
إذن لم لا يدخل علي أخي؟
ينتظر قدومك إليه.
فنهض فوقع، وجعل تارة يقوم وتارة يسقط.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فكأن قلبه أحس بالشر.
إن فيها والله مصائب آل يعقوب. يا أخي، أين ثمرة فؤادي؟ أين الحسين؟
ولم يعلم بقتله.
يا مولانا، أخوك في مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
قدموا لي جواد.
سمعا وطاعة.
لا أرى إلا أعلاما سوداء، لا أرى إلا أعلاما سوداء. أيها الغلام.
نعم يا مولاي.
ما هذه الأعلام السوداء؟ والله قتل بنو أمية الحسين، والله قتل بنو أمية الحسين، والله قتل بنو أمية الحسين. يا حسين!
وبعد أن صاح صيحته العظيمة هوى عن جواده إلى الأرض مغشيا عليه، فركض الخادم إلى زين العابدين عليه السلام.
يا مولاي، يا مولاي، أدرك عمك قبل أن تفارق روحه الدنيا.
فخرج زين العابدين وبيده منديل يمسح به دموعه، إلى أن أتى إلى عمه فأخذ رأسه ووضعه في حجره. فلما أفاق:
يا ابن أخي، أين أخي؟ أين قرة عيني؟ أين نور بصري؟ أين أبوك؟ أين خليفة أبي؟ أين أخي الحسين؟
فقال علي بن الحسين عليه السلام لعمه محمد بن الحنفية: أتيتك يتيما ليس معي إلا نساء حاسرات في الذيول، عاثرات ناعيات نادبات، وللمحامي فاقدات. يا عما، لو تنظر إلى أخيك يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار، قتل وهو عطشان والماء يشربه كل حيوان. فصرخ محمد بن الحنفية: حتى غشي عليه مرة ثانية، ولما أفاق من غشيته
يا ابن أخي قص علي ما أصابكم، قص علي ما أصابكم.
فكان السجاد عليه السلام يقص على عمه ودموعه تجري وهو يمسحها بمنديل كان في يده.
إن محمد بن الحنفي بعدما فرغ من رؤية زين العابدين والحديث معه جاء إلى رؤية زينب عليها السلام، فلما أقبل عليها قالت للأيتام: هذا عمكم محمد، اذهبوا إليه وسلموا عليه. فتبادروا إليه وأخذوا يسلمون عليه، فقام يمسح رؤوسهم وهو يبكي.
وأخا وحسينا، وأخا وحسينا، هذه زينب الهاشمية.
قالت زينب عليها السلام: أخي محمد، لا تقل زينب الهاشمية، ولكن قل زينب المسبية.
وكان دخول آل البيت عليهم السلام المدينة يوم الجمعة، والخطيب يخطب الناس، فذكروا الحسين عليه السلام وما جرى عليه، فتجددت الأحزان واشتملت المصائب، وصار كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما فخر المخدرات زينب عليها السلام، فإنها لما دخلت المدينة ووقع طرفها على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكت وأخذت بعضادتي باب المسجد ونادت: يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين عليه السلام. وهي مع ذلك لا تجف عبرتها ولا تفتر من البكاء والنحيب، وقالت: يا محمد، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء.
وسكينة كان شعارها عند دخولها مدينة رسول الله: يا جداه، إليك المشتكى مما جرى علينا، فوالله ما رأيت أقسى من يزيد، ولا رأيت كافرا ولا مشركا أجفى وأغلظ منه، فلقد كان يقرع ثغر أبي بمخصرته.
وأما الرباب زوجة الحسين أمرت برفع سقف البيت مواساة للحسين الذي رأته على وجه الأرض تصهره حرارة الشمس، فما عاشت بعد الحسين إلا سنة واحدة حتى ماتت كمدة.
Mm-hmm.
كانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت، مخلصة في ولائهم، ممحضة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع. وقد زارتها زينب الكبرى بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربع كما كانت تزورها أيام العيد.
لما رجعت عائلة الحسين إلى المدينة قالت زينب: لا أريد أحدا يدخل علي إلا من فقدت لها عزيزا في كربلاء. وجلست في منزلها وجعلت جاريتها على الباب، وإذا بالباب يطرق.
من على الباب؟ فإن سيدتي زينب لا تريد أحدا يدخل عليها إلا من فقدت لها عزيزا في كربلاء.
قولي لسيدتك زينب أني شريكتها في هذا العزاء، وأريد أن أدخل عليها وأساعدها، فإني مثلها في المصاب.
دعيني أخبرها. قالت زينب عليها السلام: سليها من هي التي تكون مثلي في المصاب؟ إن صدق ظني فإنها أم البنين. سيدتي تقول: من أنت التي مثلها في المصاب؟
أنا الثاكلة أم المصيبة العظمى.
أوضحي لي.
الحزينة صاحبة الفاجعة الكبرى.
أوضحي لي من تكونين.
أو ما عرفتيني؟ أنا أم البنين.
لقد صدقت سيدتي في ظنها، وإنك والله كما تقولين أم المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى. ثم أذنت لها بالدخول، فاستقبلتها زينب عليها السلام واعتنقتها وبكت وقالت: عظم الله لك الأجر في أولادك الأربعة.
وأنت عظم الله لك الأجر في الحسين.
بكى الإمام زين العابدين عليه السلام على أبيه الحسين 40 عاما، صائما نهاره قائما الليلة. فإذا حضر الإفطار جاءه غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه.
تفضل يا مولاي.
فيقول علي بن الحسين: قتل ابن رسول الله جائعا، قتل ابن رسول الله عطشانا. فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموعه. يقول مولى للإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام وهو يصف حاله بعد شهادة أبيه الحسين سلام الله عليه:
خرج الإمام زين العابدين يوما إلى الصحراء فتبعته، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، وأحصيت عليه 1000 مرة لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا. ثم رفع رأسه من السجود وأن لحيته ووجهه قد غمر بدموع عينيه. يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟
قال زين العابدين عليه السلام: ويحك إن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام كان نبيا ابن نبي، كان له 12 ابنا، فغيب الله سبحانه واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا. وأنا فقدت أبي وأخي و17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟ وقال للإمام زين العابدين عليه السلام يوما أحد أصحابه وهو أبو حمزة الثمالي:
سيدي، ما هذا البكاء والجزع؟ ألم يقتل عمك حمزة؟ ألم يقتل جدك علي بالسيف؟ إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة.
قال له الإمام السجاد عليه السلام: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، كما ذكرت القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن امرأة منا سبيت وهتكت قبل يوم عاشوراء؟ والله يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا ذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة، ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. فلم يزل الإمام السجاد عليه السلام كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ساجدة